إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الفترة إخواني في الله، وهي الفترة التي جعلناها بالفترة الخامسة بين عامي 232 إلى عام 324 من الهجرة، ذكرنا ما ذكرنا من ظهور الكرابيسي وما كان من بدعته، إلا أن ما أتى به عبارة عن رأي رآه وتبناه بعض الناس، لكن مما يذكر من في هذه المرحلة باعتبار فرق جديدة ظهرت، فرقة لها رأس ولها جماعة وأتباع، يذكر أهل التاريخ بظهور فرقتين ظهرتا إسوى بالفرق السابقة، مر معنا الخوارج، الشروافض، المرجئة، المعتزلة، الجهمية، وعلى إثر هذه الفرق في هذا العام الذي قد حددناه بين هاتين الحقبتين الزمنيتين ظهرت لنا فرقا جديدة، الفرقة الأولى الكرامية، والفرقة الثانية الكلابية. نبتدئ إخواني في الله في الفرقة الأولى وهي الكرامية. الكرامية فرقة ظهرت ونشأت على يد رجل اسمه محمد بن كرام السجستاني، وهذا الرجل أتى بعدة بدع، أولاها إطلاق الجسمية على الله، فهم يقولون بأن الله هو جسم لا كالأجسام، فيطلقون على الله لفظ الجسم لأن الله جسم لا كالأجسام. ومن البدع الذي أتى بها ابن كرام بأن الله صار متكلما بعد أن لم يكن، صار متكلما، طرأ عليه الكلام بعد أن لم يكن متكلما، ففيه نفي لصفة الكمال عن الله عز وجل. والقول الثالث الذي قاله وأتى به كبدعة بأن الإيمان هو قول فقط، الإيمان قول فقط، أي ما يتعلق باعتقاد ولا يتعلق بأعمال أبدا، إنما من نطق بلسانه بغض النظر عن عقيدة قلبه فقط يدعي الإيمان بلسانه فهو مؤمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال والكرامية قولهم في الإيمان، قال والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم التصديق، وإن كان مع عدم التصديق. هذه إخواني في الله البدع الشهيرة التي أتت بها الكرامية، وصف الله بالجسمية بأن الله صار متكلما بعد أن لم يكن، والقول الغريب الذي أتوا به في مسألة الإيمان، رجل يدعي الإيمان بقلبه، يدعي الإيمان بلسانه فهو مؤمن بغض النظر عما يطرأ في قلبه من نفاق أو من شقاق. محمد بن كرام إخواني في الله هذا الرجل بدعته انتشرت، لأن كما قلنا أصبحت هذه الآراء ليست فقط آراء يتلقف أي أحد، بل أكون جماعة سميت بعد ذلك باسمها الكرامية. وسبب انتشار بدعته للناس ما كان من تقشفه ومن تعبده، كان في غاية من الزهد والتقشف، فانطلى أمره على كثير من الناس. وصفه الذهبي رحمه الله تعالى في السير بقوله: المبتدع شيخ الكرامية. المبتدع أي محمد بن كرام، المبتدع شيخ الكرامية كان زاهدا عابدا ربانيا، كان زاهدا عابدا ربانيا، بعيد الصيت كثير الأصحاب، بعيد الصيت كثير الأصحاب، أصحابه كثر. يذكر حتى أن تقشفه ظهر في ملبسه، وكان يلبس من اللباس ما يكون كالجلد من جلد المدبوغ من جلد الضان، يلبسه غير مخيط، وعلى رأسه قلنس وبيضاء مثل كافية بيضاء هذه الذي يلبسها، وكان يجلس على مكان من طين، إذا أراد أن يجلس لأصحابه ويحدثهم يأتي بمكان من طين يضع عليه فرو فيجلس عليه ويحدث الناس، قمة في التواضع والتقشف. هكذا كان أمره، فانطلى أمره على كثير من الناس وكون معه أصحابا يسيرون على ما سار عليه. هو في العبادة له شان، لكن في باب العلم لا، هو على خلاف ذلك، لم يكن عالما وما كان محسوبا من أهل العلم. قال الشهرستاني رحمه الله تعالى: قال كان محمد بن كرام قليل العلم، كان محمد بن كرام قليل العلم، ما عنده علم. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير، في سير أعلام النبلاء وفي كتابه أيضا تاريخ الإسلام، أن عثمان بن سعيد الدارمي قال: كنت عند إبراهيم ابن الحصين قال: إذ دخل علينا رجل عليه رقاع، مرقعة كما قلنا من باب التقشف، دخل علينا رجل عليه رقاع، فقيل: هذا ابن كرام. فقاله إبراهيم: هل اختلفت إلى أحد من العلماء، أي ذهبت والتصقت، هل اختلفت إلى أحد من العلماء؟ قال: لا، أذهب للعلم ولا طلب العلم. هنا تأتي البلية إخواني في الله، إذا ترأس جاهل أمر الخلق أين سيكون مؤداهم؟ إلى الضلال والهلاك. وقد تكلم العلماء حول شيء من جهله لكن لا يسع المقام، وهذا مذكور في تاريخ الإسلام كيف كان جاهيا لأسس بدايات الدين، لكن يكفينا ما وصفه العلماء لأنه كان جاهلا قليل العلم. ظهر ابن كرام ببدعه كان من طريقة العلماء أهل السنة أنهم تعاملوا معه بالإنكار عليه وعلى بدعه. يقول إمام محمد بن مسلم الطوسي قال: لم تعرج كلمة إلى السماء أعظم ولا أخبث من ثلاث كلمة، بمعنى عبارة، ما هنالك عبارة خبيثة رفعت تمس بالدين بمثل هذه الكلمات الثلاث. ما هي؟ قال: قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقول بشر المريسي القرآن مخلوق، وقول ابن كرام المعرفة ليس من الإيمان. يعني هذه عقيدته، الإيمان إنما قول فقط، لا يتعلق به تصديق وليس يتعلق به عمل. أرسل ابن كرام كتابا للإمام البخاري يسأله عن بعض الأحاديث، كحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكتب البخاري على ظهر الورقة أجاب، قال فيها رحمه الله تعالى: من حدث بهذا الحديث فقد استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. من تجرأ على أن يحدث بهذه الأحاديث ينسبها لرسول الله هذا حقه الضرب والحبس، فقد استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. قال ابن حبان رحمه الله تعالى ويتكلم عن ابن كرام فقال: خذل حتى التقط من المذاهب أرداها. أردى المذاهب تلقفها ابن كرام. خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. وما الذي أوقعه في ذلك؟ ما مر، لم يكن على علم بل كان جاهلا. ما يتعلق بوفاة ابن كرام إخواني في الله، أن ابن كرام عندما أظهر بدعته وكان من أهل سجستان قام والي سجستان بنفيه وهاب أن يقتله لما رأى من زي العبادة والتقشف، رأى أن هذا ما يستحق أن يقتل عابد زاهد، لأن كما قلنا غر الناس بعبادته فاستمال قلوب الخلق حتى الوالي، أراد أن يسفك لأجل بدعته لكن رأى أن ما عليه من التقشف والورع يشفع هذا فيه، فماذا فعل؟ فنفاه وأطرد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى كما في لسان الميزان قال: وقد سجن بنيسابور 8 أعوام، وذلك لأنه لما طرد من سجستان ذهب إلى الشام ومن ثم رجع إلى نيسابور، ما استقر به الحال في مكان معين وإنما يتنقل، كان في سجستان ذهب إلى الشام، من الشام رجع إلى نيسابور، هنالك ألقي القبض عليه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد سجن بنيسابور 8 أعوام من أجل بدعته. وهكذا كان العلماء والحكام من الله عليهم بالعقيدة الصحيحة والغيرة على دين الله، فروا أن بدعة الرجل تندفع بسجنه فسجن 8 أعوام. قال: ثم أخرج إلى بيت المقدس ومات بالشام، أطلق سراحه بعد هذه المدة.
ما يتعلق بموته في أرض الشام. قال ابن عساكر رحمه الله قال: ولما دخل المقدس سمع الناس منه حديثا كثيرا. منه الحديث يحفظ فكان يدلي بها، فاغتر الناس كما قلنا، اغتروا بما عليهم يتقشف. قال: فسمع الناس منه حديثا كثيرا، فجاءه رجل فسأله عن الإيمان فلم يجب. يسأله عن الإيمان ثلاثة: ما تقول في الإيمان؟ ما أجاب. ماذا تقول في الإيمان؟ ثم قال: الإيمان قول. لعل من كان في شام بلغهم عن بدعة ابن كرام فأرادوا يتأكدوا هل لا زال على بدعته، فامتحنوه بهذا السؤال: ما تقول في الإيمان؟ فإذا بالرجل على ما كان عليه، فقال: الإيمان قول. قال ابن عساكر: فلما سمعوا ذلك أحرقوا الكتب التي كتبوا فيها حديثه. علموا أن الرجل ليس على الجادة ولا يؤتمن على الدين، فقاموا بحرق الكتب التي كتبوا فيها أحاديث ابن كرام فأحرقوها جميعا. قال: أحرقوا الكتب الذي كتبوا فيه حديثه، ونفاه والي الرملة الذي كان فيها إلى زغر، وهي منطقة بمشارف الشام، فمات بها. مات بها، قيل عند موته لم يعلم بموت إلا الخاصة، لأنه مات منفي بعيد عن أصحابه، مع أن أصحابه بلغوا الآلاف، قدر عدد أتباعه بالآلاف، لكن علق الذهبي رحمه الله تعالى: لكنهم قلوا وتلاشوا، ذهبوا وتلاشى، لكن بقي اسم المذهب الكرامية، ولازال هذا الاسم يذكر في باب مسائل الإيمان، لأن قوله من أغرب الأقوال الذي تذكر في باب الفرق. هذا إخواني في الله عما يتعلق بهذا الرجل محمد الكرام، وما يتعلق بالذي أتى به، وما يتعلق كذلك بتعامل أهل السنة والجماعة معه، وكيف أن الناس نبذوه ونبذوا أفكاره لهذا القول الغريب والمنهج اللقيط. نأتي إخواني في الله إلى الفرقة الثانية، وهي الكلابية. زعيمها رئيسها وهو الذي ظهر في هذه الفترة هو عبد الله بن سعيد القطان، عبد الله بن سعيد القطان، من باب الاسم إخواني في الله اشتبه اسمه ابن كلاب هذا عبد الله بن سعيد القطان باسم يحيى بن سعيد القطان، حتى ظن بعضه أنه أخوه، وهذا خطأ، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا تربطهم صلة، فافهم هذا. وعبد الله بن سعيد اشتهر بلقب ابن كلاب. ولماذا سمي كلاب؟ لأنه كان يجذب خصمه إليه كما يفعل الكلاب. الكلاب حديدة فيها رأس معكوف يستخدم في الرمي ثم التقاط الشيء، أي شيء تلتقط كلاب، يرمى في أحاديث سيارات الآن كلاب، ضبط السيارة ثم تسحب، هذا كلاب. هذا عبد الله سمي من هذا المسمى كلاب. طب ما وجهه الذي يفعله في مجالس المناظرة؟ سيأتي أنه بارع في هذا الباب، إذا تناظر يجذب خصمه إليه، يغلبه بحجته ببيانه ولسانه، فلقب بابن كلاب، أي يفعل كما يفعله الكلاب في جذب الأشياء إليه. ابن كلاب هذا الرجل إخواني في الله الذي نحن بصدده كان على جانب من العلم والفقه بخلاف ابن كرام. ابن كرام عرف أنه ليس بعالم ولا بجاهل، عنده عبادة، هذا عكس، هذا كان على جانب عظيم من العلم والفقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب إمام له علم وفقه، إمام له علم وفقه. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات، رد على الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات، ولم يتخلص من شبه الجهمية كل التخلص، ولم يتخلص من شبه الجهمية كل التخلص. في عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان ما كان من علم ابن كلاب، بل كان يناظر الجهمية، يناظر المعتزلة، يناظرهم، وليست أي مناظرة، بل ربما كسرهم، دمرهم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن ابن كلاب: قال: رأس المتكلمين وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، كان يرد على المعتزلة، بل كان يحسب من أهل السنة في نظر أهل البدع، لأنه كان إذا رأى جهمي ناظره، وإذا رأى معتزلي ناظره. يقول السبكي رحمه الله نقلا عن الفخر الرازي قال: ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه. قوي، قوي جدا في باب المناظرة، ولهذا كما قلنا سمي بابن كلاب يغلب الخصم. عبر الرازي بأنه دمر المعتزلة في باب المجالسة المناظرة، ما كان هناك أحد يستطيع على مناظرته. من أجل شدة وقع ابن كلاب على النفاة من الجهمية والمعتزلة حنقوا عليه وغضبوا عليه، حتى أنهم لربما لفقوا التهم على ابن كلاب حتى يحذروا الناس منه، وهو كذب. وإن كان رجل ضال كما سيأتي ابن كلاب وجه ضلاله أين، لكن بالمقابل ما ينبغي أن تفرع عليه الفرع. فقامت الجهمية بذكر ادعاءات خطيرة في حق ابن كلاب، من ذلكم تلكم القصة التي تناقلها الناس وهي كذب وافتراء عليه. مفادها أن ابن كلاب كان له أخت نصرانية، وأنها هجرته لما أسلم، يعني بمعنى هو كان نصراني ثم أسلم، أخته هجرته، وقف قال لها: أنا أظهرت الإسلام لأفسد على المسلمين دينهم، فرضيت عنه لأجل ذلك. هذه القصة يدندن بها نفاة الصفات من الجهمية، وهم الذين تكبدوا الخسائر من ابن كلاب، إنما أروها رووها كذبا وبهتانا حتى يشمتوا ابن كلاب وأنه دسيسة على المسلمين. هذه القصة قال شيخ الإسلام، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض، بأنها قصة افتراها عليه بعض الجهمية من المعتزلة، لأنه خالفهم في إثبات الصفات. شيخ الإسلام وقف، وهكذا المسلم وقف للحق، ما نقول صحيح ابن كلاب أخطأ في أشياء، لكن كون نفتري عليه لا، الحق يقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأرادوا الجهل من هذه القصة، يقولون أن هذا ابن كلاب، هذا ترون هذا أصل نصراني، والنصراني تلبسوا بقضية التشبيه والتمثيل، فما تسمعونه من ابن كلاب في رده علينا هو معطلة، وهو يثبت الصفات في وجه من الوجوه، يثبت الصفات. فيقولون: ما أنت علي ابن كلاب، ما هي إلا دسيسة نصرانية، أنت مشبه. فأتوا بهذه القصة المكذوبة عليه على ابن كلاب. وقد أشار ابن الذهبي كذلك إلى هذه القصة وقال هذه باطلة، أي قصة أن له أخت نصرانية وأنه قال إنما أسلمت لكي أفسد على الناس، ما يقال، هذا كذب، والحق يقال أنها مفترى على ابن كلاب. نأتي الآن، ما هي الاعتقادات التي أتى بها ابن كلاب؟ أنا سمعنا أن ابن كلاب يرد على المعتزلة، يرد على الجهمية، هؤلاء نفوا الصفات وهو يقول بإثبات الصفات. طب إيش وجه الإشكال إذن؟ ولماذا نقول ابن كلاب مبتدع؟ ولماذا نقول ابن كلاب له فرقة؟ طب ما هي الفرقة الذي خالف بها أهل السنة؟ هذا المحك إخواني في الله الذي ينبغي أن نفهمه. من أعظم البدع الذي أتى بها ابن كلاب أنه يرى أن كلام الله هو الكلام النفسي، وأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. كلام الله هو الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت. وما نجده الآن وهو القرآن هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، ليس هو كلام الله. الله ما تكلم بهذا. هذا من بدع ابن كلاب في مسألة القرآن. ويقول أيضا من بدعه بإثبات الصفات، يثبت الصفات، ولهذا خالف المعتزلة والجميع في هذا المبدأ، لكنه بالمقابل ينكر الصفات الفعلية، الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله هذه ينكرها، لا يثبتها لله سبحانه وتعالى. فليس عنده ما يوصف به الله بمشيئته، بأن الله يتكلم كيف شاء ينزل كيف شاء، لا، يلغي هذه الصفات الفعلية، ما في أشياء صفات متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه العبارات إخواني في الله، من خلال البدع التي أتى بها ابن كلاب، تجد أن الرجل يسعى إلى أن يأتي لنا بمنهج ملفق يجمع بين أهل السنة وبين المعتزلة، بين أهل السنة وبين المعتزلة. تخيل في باب القرآن أتى بمنهج وسط، هؤلاء يقولون مخلوق، وهذا يقول لا ليس بمخلوق، كلام الله وكلام حقيقي ليس بمخلوق بحرف وصوت، هو أتى بوسط، قال لا نقول هكذا ولا هكذا، هو كلام الله نفسي ثم خلقه الله، فوافق على أنه صفة من صفات الله لكن صفة ذاتية، وأما صفة فعلية لا، فوافق أهل السنة وافق المبتدعة. في مسألة صفات الله بالمثل أتى بمنهج وسط، وافق أهل السنة بإثبات أصل الصفات، ووافق المبتدعة بإلغاء الصفات الفعلية. وهذا المنهج من أين أتى به ابن كلاب؟ أتى به من الكرابيسي. مر معنا بالأمس الكرابيسي كيف أنه أتى بمسألة اللفظ، ومسألة اللفظ هذه دسيسة أتى بها الكرابيسي وسط، له من قول المعتزلة ولا من قول أهل السنة، ولهذا حذر من العلماء، كن واضح معنا، لا تأتي بهذه المغمغة، لفظي بالقرآن مخلوق تجعل الناس في شك، مخلوق لغير مخلوق، وضح. فلما أتى الكرابيسي بهذا كان محل نقمة العلماء عليه. ما الذي تربى تحت يد الكرابيسي؟ ابن كلاب. فائدة، قال ابن عبد البر رحمه الله، قال وتابعه على نحلته، ابن عبد البر يتكلم عن الكرابيسي الذي مر معنا بالأمس، قال ابن عبد البر وتابعه على نحلته داود بن علي الأصبهاني وعبد الله بن سعيد ابن كلاب. فابن كلاب من طلابي وممن لازم الكرابيسي، فأخذ منه ما يتعلق بالتلقيف، بالتلفيق بين المناهج، وكان ما سمعناه من هذه البدع التي أتى بها من البدع الملفقة. ومن هنا حذر العلماء من ابن كلاب، بغض النظر عن دفاعه، يناظر يجالس لكن على أصول مبتدعة، فحذر منه العلماء، وممن حذر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد ذكر الحاكم في تاريخه قال أن أحمد بن حنبل كان من أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه، من أشد الناس تحذيرا منه، مع ما أتى به، لكن هذا ما ينفع لأن الأصول بدعية. وهكذا ما كان علي بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال ابن خزيمة كما في السير: ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذبه فيما يحكونه عني، كذبه فيما يحكونه عني. وهكذا سائر العلماء حذروا من ابن كلاب، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وأول من عرف في الإسلام، أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط، ولهذا ما يعرف في بداية الإسلام وفي بداية العرب الكلام ما يطلق إلا على ما اشتمل على لفظ ومعنى، الكلام لفظ ومعنى. ابن كلاب أتى بشيء غريب، أن جعل الكلام معنى فقط، المعنى النفسي كلام، هذا ما غير معروف. فقال الشيخ الإسلام: وأول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال: وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، أي بعد الفتنة ظهر وأظهر هذه المسألة الغريبة في الكلام على كتاب الله وعلى كلام الله جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام: وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، وقد أنكر ذلك علماء السنة. وهذا الشاهد أن علماء السنة قابلوا بدعة ابن كلاب بالتحذير. أما ما يتعلق بوفاته، قال ابن الذهبي رحمه الله تعالى: ولم أقع بوفاة ابن كلاب، أي ما عندي خبر حول كيفية ما يتعلق بوفاته أو ما يتعلق بطريقة موته. فهذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من هذه الفترة التي ظهرت فيها هاتين الفرقتين من الفرق الإسلامية، فرقة الكرامية وفرقة الكلابية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.